بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذا البيت من بيوت الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، نحن خلال هذه الأيام التي معنا بإذن الله تعالى، خلال هذه الحلقات المباركة، سنحاول بإذن الله تعالى أن نقف على شيء من سيرة حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقتدي به في أقواله وفي أفعاله. ولقد تنوعت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث أنك إن أردت أن تقتدي به في الجانب الاجتماعي مثلا، في تعامله مع زوجاته، في تربيته لأبنائه، لتجدن من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عجبا. وقعت في بيته صلى الله عليه وآله وسلم المشكلات وكيف حلها، وقع في بيته صلى الله عليه وآله وسلم ربما عدد من النقاشات والجدال بينه وبين نسائه، كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل في مثل هذه المواطن. يخرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فتتعلق بثوبه أمامة بنته زينب رضي الله تعالى عنهما. طيب، ماذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الطفلة؟ كيف تعامل معها؟ هذا الموقف ممكن يقع لي أو لك أو يقع لأي إنسان، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ننظر كيف نتعامل نحن أيضا. ثم تأتي إلى الأمور الاقتصادية مثلا، فتجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم حوصر اقتصاديا في أول حياته صلوات ربي وسلامه عليه، أعني في أوائل دعوته، فكيف تعامل صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا الواقع؟ كيف كان تعامله مع واقع الفقر الذي عاشه الصحابة رضي الله عنهم في أوائل أيضا هجرتهم إلى المدينة، لما هاجر معه صلى الله عليه وسلم مجموعة، وإذا هؤلاء قد تركوا أموالهم وتركوا ديارهم، أقبلوا وهم فقراء ليس بأيديهم شيء من أموالهم. طيب، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، إلى المدينة، كيف حل المشكلة لما كان بين يديه عدد كبير، قرابة 200 تقريبا من المهاجرين الذين ليس عندهم شيء من متاع الدنيا، يحتاجون إلى سكن، يحتاجون إلى لباس، إلى طعام، إلى دخل ثابت لهم، كيف حل النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة من البداية؟ هذا أيضا تبينت في السيرة النبوية، وربما يقع مثل هذا الموقف لأي أحد، ربما أي داعية يقبل إليه مجموعة من الناس فقراء أو ناس من المسلمين يهاجرون من بلادهم التي ضيق عليهم فيها إلى بلاد أخرى. طيب، كيف نتعامل نحن مع مثل هذه المواقف؟ كذلك إذا نظرت إلى سيرة عليه الصلاة والسلام تجد أيضا الأبواب السياسية، كيف كان يتعامل مع الأعداء، وقد ذكر الله عز وجل طرفا من ذلك في كتابه لما قال سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذن نحن لما ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن كل من أراد أن يقتدي بشيء من سيرته يجد أن ذلك هو أمر جاهز بين يديه، يستطيع أن يقتدي مباشرة. نحن اليوم أيها الأحبة سنكمل لكم بإذن الله ما كنا بدأناه في سنين سابقة في دورات وحلقات متعددة. تكلمنا في السابق عن سيرة عليه الصلاة والسلام المتعلقة بمعركة بدر، وذكرنا شيئا من الدروس والعبر، وحاولنا أن ننزلها قدر المستطاع على واقعنا. كذلك تكلمنا فيما سبق عن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد، وأيضا وقفنا على شيء من العبر، وكيف أنه لما خالف الرماة أمره صلى الله عليه وآله وسلم وقعت على المسلمين الهزيمة فقتل 70 بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله قد تقدم معنا. تعالوا اليوم أيها الأحبة خلال هذه الدروس التي معنا نقف على معالم من معركة الخندق أو معركة الأحزاب. هذه المعركة التي كانت بتمويل وتخطيط يهودي، لكنها كانت بتنفيذ من عرب قريش ومن عرب غطفان. كيف وقعت هذه المعركة؟ ما هي أسبابها؟ كيف خطط النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأجل تفادي وقوعها في البداية، لكن لما وقعت بين أيديهم خلاص ما يستطيعون أن يتصرفوا، كيف عملوا لأجل أن يخففوا وقعها عليهم؟ ما هي المعجزات التي وقعت خلال هذه المعركة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين الذين قاموا معه في أول المعركة وقالوا نحن معك ونقاتل معك، فإذا بهم فجأة يتخلون عنه صلى الله عليه وسلم ويتسللون لواذا، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه في خبرهم لما قصه الله تعالى علينا. أيها الأحبة الكرام، سأبدأ معكم في البداية قبل أن أتكلم عن معركة الخندق، سأتكلم في البداية عن الأمور التي سبقت ذلك، وذلك لأن الأمر كما قيل القشة التي قصمت ظهر البعير. يعني لما يأتي إنسان ويضع متاعا فوق البعير ثم يزيده متاعا ثم يزيد متاعا ثم يزيد متاعا ثم يلتفت إلى حزمة قش بجانبه يريد أن يضعها، فيقول له قائل خلاص أنت قد ملأت ظهره ما يتحمل، فيقول يا أخي هذا كل حجمة، هذه حزمة من القش، هذه ما تؤثر، البعير متحمل كل هذا الحمل الذي فوقه. فإذا وضعها سقط البعير ولم يستطع أن يحمل، فيظن صاحبنا أن سبب سقوط البعير هو هذه القشة، وهو في الحقيقة لا، إنما هذه القشة هي التي أتت وكملت الناقص، هي التي قصمت ظهره، وإلا فهناك تراكمات من قبل هي التي قد أثقلت ظهر هذا البعير. كذلك معركة الخندق، معركة الخندق أيها الأكارم سبقها أحداث هي التي أدت إليها، وهي التي جعلت اليهود يتحمسون ويذهبون إلى قريش ويذهبون إلى غطفان وينادونهم ويستعدونهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نقف على شيء من الأحداث التي وقعت قبل معركة الخندق، ثم نقف بإذن الله تعالى على معركة الخندق وكيف كانت أحداث النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود أو أيضا مع قريش وغطفان فيها. أولا، المسلمون بعدما وقع عليهم ما وقع في معركة أحد أصابهم شيء من الهزة في نفوس القبائل والعرب الذين كانوا حولهم. تعرف في السابق لما انتصر المسلمون في معركة بدر خافت منهم الأعراب، وكان حول المدينة أصلا مجموعة من الأعراب يتمنون لو يهجموا على المدينة لأجل أن يعني يسلبوا من الثمار أو يسلبوا بعض الدواب التي ترعى حول المدينة، لكن لما انتصر المسلمون في بدر خاف أولئك منهم. فلما وقعت الهزيمة على المسلمين في أحد وقتل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمام ناظريه قتل 70 من أصحابه ومثل بعدد كبير منهم، تجرأ أولئك الأعراب على المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أصابته هذه الهزة تتابعت بعدها هزات، لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستكين ولا ييأس أبدا، وهذا هو الأصل. أنت ما دام أن عندك يعني ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، فمهما أصابك من ضرب، مهما أصابك من تقتيل لأصحابك، مهما أصابك من هزيمة لا تلتفت لهذا أبدا. يعني نحن يا جماعة لما نعمل للإسلام إنما نعتمد على قوة الربانية من السماء، لا نعتمد على قوتي أنا وأنت أو كم عندي من الجيش وكم عندك من الجيش. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في معركة بدر ينظر إلى أصحابه فإذا هم 314 أو 17، وينظر إلى الكفار فإذا هم 1300، ينظر إلى أصحابه فإذا ليس معهم إلا درع واحد، والكفار معهم أكثر من 100 درع، الصحابة ليس معهم إلا فرس والكفار معهم 100 فرس، ومع ذلك يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء ويقول اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بالأرض، اللهم نصرك اللهم نصرك. فكان يعلم أن انتصاره ليس بهذه القلة التي بين يديه، بل أنك حتى إذا نظرت اليوم إلى واقعنا، يعني ربما بعض الناس اليوم يلتفت مثلا إلى يمين أو يسار ويرى ما يقع على إخواننا مثلا في شتى بقاع الأرض من تقتيل أو تضييق على الدعوة أو ربما سجن لبعض الدعاة أو ما شابه ذلك، فيبدأ يقول يا أخي أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، خلاص ما في قوة للإسلام، ما في إقبال على الإسلام. والله إنه لا لم تمر فيما أعلم لم تمر خلال 50 سنة الماضية بالإسلام فترة ظهر فيها الإسلام وعرف بين الناس وبدأ الناس يدخلون فيه أكثر من خلال أكثر من هذه الأيام التي معنا خلال 10 سنوات الماضية. يعني لو قلت لي عجيب كيف طيب خلال 10 سنوات وقع غزو على العراق، وقع ما وقع على أفغانستان، أقول إن هذا هو الذي أظهر الإسلام وجعل أقواما لم يكونوا يعرفون الإسلام جعلوهم يعرفونه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تقع الهزيمة عليه في أحد ما كان ييأس ويقول خلاص نحن انهزمنا لن تقوم الإسلام قائمة، لا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بل يحدثني أحد الإخوة يقول رأيت في الحج 2 من الأمريكان شباب، يقول فسألتهما، وأنا أورد هذه القصة أيها الأفاضل لي لأجل أن نعلم أنه وإن وقع على الإسلام ما وقع من هزيمة إلا أنه لا ينبغي لك أن تيأس، ينبغي أن تعلم أن نصر الله تعالى قادم وأن الدين ظاهر وأن نصر الإسلام ليس موكلا إليك وإلي، هذا يا أخي توكل الله تعالى به. لما قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بإيش؟ بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله. وقال عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فالدين منصور وممتحن فلا تعجل، فهذه سنة الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان موقن بهذا كما أننا ينبغي أن نوقن. صاحبي هذا يقول رأيت 2 في الحج أمريكان، فسألتهما شباب قلت لهما كيف أسلمتما؟ يقول فالتفت أحدهما إلى الآخر وابتسم وقال أسلمنا على يد بوش. يقول فتعجبت قلت أنت تمزح؟ قال لا والله أسلمنا على يد بوش. قلت كيف أسلمت على يد بوش؟ فقال نحن كنا يعني من أبناء الشوارع في أمريكا، لا نلتفت إلى دين، لا نلتفت إلى ملة، لا ننظر في خطأ أو صواب، همنا ما يعني يستمتع به فمي وفرجي، وهذا حالنا، هذه حياتنا. يقول لم نكن نلتفت إلى أديان، لا إلى عادات، لا إلى تقاليد أبدا. يقول فلما وقع ما وقع من أحداث 11 سبتمبر واهتزت لذلك أمريكا، يقول فجلسنا أمام التلفاز كما جلس الناس يستمعون، فخرج بوش وتكلم في خطبته وذكر كلمة إسلام في خطبته مرة أو مرتين. يقول نحن أمريكان كل كلامه فهمناه إلا إسلام، هذه ما فهمناها. يقول فالتفت إلى صاحبي قلت له إيش معنى إسلام؟ قال والله ما أدري، أنا أول مرة أسمع إسلام هذه. تعال. يقول ودخلنا الإنترنت وبحثنا إسلام. يقول فإذا الإسلام دين، فبحثنا عن هذا الدين فأعجبنا هذا الدين، فبحثنا عن أقرب مركز إسلامي فذهبنا إلى ذلك المركز الإسلامي ودخلنا في الإسلام وجئنا الآن حاجين. فنحن أحيانا يا جماعة ربما يقع بعض الأحداث نحن بقصور نظرنا نرى أنها شر وأنها خطر على الإسلام، بينما يكون في طي هذه المحنة منحة. وكم من أمر نحن اشتقنا إليه، يعني واحد مثلا اشتاق أن يتزوج فتاة معينة وخطبها وحرص على أن يتزوجها أو أن يشتري تلك السيارة أو أن يشتري ذلك البيت أو تلك الأرض، ثم لم يوافق أو اشتريت تلك الأرض قبله، أو ربما لم يجد حجز في تلك الطائرة لما أراد أن يسافر، فأصابه ما أصابه من الهم والضيق، ثم تبين له بعد ذلك أن عدم سفره هو خير له. إما مثلا أصاب الطائرة خلل أو تأخرت في إقلاعها أو نزلت في بلد آخر، أو تلك الأرض مثلا تبين أنها احتال صاحبها وأنه لا يملك الصك لها، أو تلك الفتاة تزوجت غيره فظهر فيها عدد من الأمراض التي لم تكن معلومة من قبل، فيقول في نفسه الحمد لله أني ما تزوجتها، الحمد لله أني ما سافرت. وربما كان يتمنى ذلك لكن الله تعالى يصرفه عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع عليه ما وقع في أحد لم ييأس، يعلم أن هذا الدين ظاهر وأن نصر الله تعالى قادم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام لم يضع السلاح ولم يلقي رايته، لا، مع الهزيمة التي وقعت إلا أنه لا يزال يدعو إلى الله تعالى، لا يزال يكاتب الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام. وهكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يعدل أموره خلال هذه الأيام، يعني خلال ما بين معركة أحد وما بين معركة الخندق. مضت الأيام، وأقبل في يوم من الأيام رجل، طبعا خلال هذه الأيام ما بين معركة أحد في السنة الثالثة إلى السنة الرابعة معركة الخندق، بدأ بعض الأعراب يقبلون إلى المدينة يهجمون عليها، هؤلاء يسرقون دواب حول المدينة، أولئك يدخلون بعض البساتين يخربون يأخذون بعض الثمار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أي صنف من هؤلاء ما كان يسكت، مباشرة يرسل إليهم من يؤدبهم، لأنه يعلم أنه إن سكت عن هؤلاء أو هؤلاء سوف يتجرأ الباقون. فكان صلى الله عليه وسلم مباشرة يرسل سرايا، حتى إنه كانت له صلى الله عليه وسلم أكثر من 7 حملات عسكرية حول المدينة، 6 منها للأعراب الذين كانوا يقيمون حول المدينة، فلم يستطع أولئك الأعراب أن يتمكنوا. في يوم من الأيام أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل اسمه عامر بن مالك أبو البراء، أقبل من قبل نجد. أنا سأقف على أبرز المواقف التي وقعت ما بين معركة الأحد ما بين معركة الخندق، وهي تقريبا 5 مواقف كبرى، إما غزوات فيها عبرة أو أشياء يعني أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا وحزن لها حزنا شديدا وصار فعلا فيها نوع من الهز على المسلمين. أبو البراء هذا رجل يعني له وجاهة في قومه، وكان شجاعا، حتى إنهم كانوا يسمونه ملاعب الأسنة، يقولون هذا إذا قاتل ما يقاتل، هذا يلعب بالسيوف التي أمامه، ملاعب الأسنة. أقبل من قبل نجد يعني الرياض وما حولها، جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد أنت دينك ظاهر وبدأ ينتشر، وإن قبلنا أقوام ربما يرغبون في الإسلام، فإن شئت أن تبعث معي رجالا يدعون أهل نجد إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من معركة أحد إلا قبل 1.5 شهر، يعني 45 يوم، وقد قتل 70 من أصحابه في معركة أحد، وأنا برسلهم إلى نجد، هالبقاع الشاسعة البعيدة عني بيني وبينها أكثر من 1000 كيلو، ما أستطيع أن أرسل معهم جيشا يحميهم ولا أن أخرج بنفسي معهم أيضا، أنا رجل مشغول وفي وفود تأتي إلي واحتاج إلى حكم المدينة وإلى ضبطها. فقال يا أبا البراء إني أخاف أهل نجد على أصحابي، أهل نجد ربما غدروا بهم وربما عبثوا بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في نجد في تلك الأيام كان فيها بعض قبائل العرب القوية، من ضمنهم مثلا قبيلة لعامر ابن الطفيل، عامر بن الطفيل هذا كان رأسا من رؤوس نجد، وكان أيضا هو ابن أخ لعامر ابن مالك اللي هو أبو البراء ملاعب الأسنة، ملاعب الأسنة يكون عم عامر بن الطفيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خائف من هؤلاء جميعا أن يعني ينكبوا أصحابه ويجحدوهم وربما قتلوهم، فقال لن يقع على أصحابك شيء، أنا جار لهم. قال أنت جار لهم، أنت تحميهم، ما يقع لهم شيء. قال أبدا أنا جار لهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من أصحابه. طبعا يا جماعة كونه يجد 70 رجل يعني طالب علم وحافظ من القرآن، متقن للقرآن، عنده قدرة على الإقراء، عنده معلومات شرعية يستطيع بها أن يفتي في بعض المسائل، أين تجد 70؟ وهو عليه الصلاة والسلام في 3 من الهجرة. ثم إن معركة أحد قتلت من خيار الصحابة 70، يعني هو أصلا عليه الصلاة والسلام خرج إلى معركة أحد 1000، ثم لما وصل قريبا من المعركة انسحب منه 300 اللي هم المنافقون، ولم يبقى معه إلا 700. هؤلاء 700 الذين هم الخيار من الخيار اللي هم طلبة العلم والقراء والمؤمنون والمحبون للنبي عليه الصلاة والسلام والمجالسون له، قتل من هؤلاء 70 وأسر وجرح منهم مجموعة أيضا، جرح منهم أكثر من 150، بعضهم جراحه غائرة، اللي قطعت يده، اللي قطعت رجله، اللي فقعت عينه. فما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من هؤلاء الجرحى إلى نجد يقول اذهبوا ادعوا إلى الله، لازم يختار ناس عنده قدرة يتحمل السفر الطويل ويكون مقنعا في مظهره وفي تعليمه. ومع ذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم واختار لأبي البراء 70 رجلا من خيار أصحابه ومن أجودهم ومن أعلمهم ومن أقواهم، كانوا يسمونهم القراء. قالوا هؤلاء القراء كانوا يحتطبون في النهار، يجمعون الحطب فيأكلون ويتصدقون، وإذا جاء الليل صفوا أقدامهم يصلون. شوف يعني هم قوم عباد أصلا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا فلان، تعال يا فلان. نادى المنذر ابن عمر، ونادى الحارث ابن الصمة، نادى مجموعة هم 70 رجلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى قبل نجد مع أبي البراء لأجل دعوة أهلها إلى الإسلام. وفقنا الله تعالى وإياكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، صلى الله على نبينا محمد.